بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب: باب أحكام الميت والمريض. ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى ويكثر من ذكره والتضرع إليه واحتساب الأجر والثواب عند الله، ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات، قال رحمه الله: باب أحكام الميت والمريض. هناك آداب وأحكام تشرع بالنسبة للمريض. المرض المخوف، وهناك آداب كذلك تشرع لمن حضره عند احتضاره، وهناك آداب تصنع بالميت بعد خروج روحه، ومنها ما هو فرض، يعني فرض كفاية، ومنها ما هو مستحب. قال رحمه الله: ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال. التوبة إلى الله عز وجل واجبة، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالتوبة واجبة على المسلم كلما ألم بذنب أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، وهذا من رحمة الله بعباده أن فتح لهم هذا الباب، وهو باب التوبة الذي لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا بلغت الروح الحلقوم. والتوبة لها شروط، أعظمها وأولها الإخلاص لله عز وجل، في أن يتوب توبة صادقة خالصة لله، خوفا من عذاب الله ورغبة في ثواب الله، لا توبة اضطرار، ولا يتوب من أجل غرض دنيوي أو حفاظا على صحته وما أشبه ذلك، وإنما يتوب لوجه الله عز وجل. وأن تكون هذه التوبة في الوقت التي تقبل فيه، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، هذا من ناحية العموم، ومن ناحية الخصوص قبل أن يغرب. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: تقبل التوبة ما لم يغرر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تكون هذه التوبة من شروطها العزم على ألا يعود إلى الذنب، العزم على ألا يعود إلى الدم، فليس من شرطها ألا يعود إلى الدم، ففرق بين الأمرين. فهو يعزم ألا يعود إلى الدم عزما صادق، فإن حصل منه ورجع ووقع في الذنب فليجدد توبة أخرى. ومن شروطها الندم على ما فات، فكما في الحديث الندم توبة. ومن شروطها أيضا الإقلاع عن الدم. ويضاف شرط سادس، وهو أن إذا كان هذا الدم متعلق بحقوق الآخرين أن يرد الحقوق إلى أصحابها. وهذه التوبة تتأكد عند المرض، لا سيما المرض المخوف، فيريد إلى الله ويكثر من ذكره واستغفاره والتضرع إليه، ويرد المظالم إلى أهلها كان حصل من شيء من ذلك، ويتوب توبة صادقة ويندم، عل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة السعادة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. وعيادة المريض يقول نعم تفضل أكمل.
وعيادة المريض من آكل الأعمال ومن حق المسلم على أخيه، وتتأكد في حق القريب والصاحب ومن له حق عام أو خاص، وتذكيره التوبة والوصية. وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده ولا يزجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا اعتذر سنت.
هذه هنا الكلام هنا عن عيادة المريض. أولا، ما حكم عيادة المريض؟ عيادة المريض سنة عند جماهير أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها أن يعوده إذا مرض. وبعض أهل العلم يرى أنها فرض كفاية، ولا شك أنها سنة مؤكدة، ويتأكد هذا الاستحباب، وقد يجب في حق من تربط به علاقة قريبة كالوالدين والأبناء والإخوة وما أشبه ذلك، وهكذا في حق الصاحب من تربطك بينه وبينه صحبة، كما قال المصنف: تأكد في حق القريب والصاحب. فكلما كان هذا الشخص المسلم لك به علاقة خاصة كان زيارته آكد، ويعني فضله أعظم. وهكذا من له حق عام على المسلمين أو حق خاص، ومما ينبغي أن يذكر هذا الشخص المريض للتوبة، وأن يذكر بالوصية بالأسلوب المناسب، لأن بعض الناس ربما هذا الشيء يزيد في مرضه، لكن الناس يختلفون في هذا، وأيضا لا بد من مراعاة الأسلوب المناسب في ذلك، حيث ألا يتأثر المريض بهذا الكلام. وينبغي أن يفسح له في أجله إن كان المرض واضا عاديا، ويؤمن له الشفاء من عند الله عز وجل، ويدعو له دعاء الوارد: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وزيارة المريض فيها أجر كبير، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح، قال الله عز وجل: يا عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فعيادة المريض والدعاء له و رؤيته نحتاج إلى ذلك وما أشبه ذلك. هذا كله من الأعمال العظيمة التي ترتب عليها الأجور الكثيرة من الله سبحانه وتعالى. قال ومن الآداب ألا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يحب ذلك. ربما بعض المرضى يحب من زائره أو من بعض زواره الجلوس عنده ليستأنس بهم، لكن الأصل أن الإنسان لا يطيل، لأن في الغالب أن المريض يتألم وعنده أشياء ربما مع طول الجلوس عنده تظهر لا يريدها أن تظهر. كذلك لا يضجره بكثرة الأسئلة ويراعي حاله ويفسح له في أجله ويذكر له من الكلام الطيب الذي يستأنس به ويشرح به يشرح به صدره وما أشبه ذلك.
وإذا احتضر سن تعاهد بل لحلقه وتلقينه الشهادة، فإذا مات سن تغميض عينيه وتليين مفاصله، والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية.
نعم، هذه آداب عند الاحتضار وحضور الأجل لمن شهده من المسلمين. فإذا شهد الإنسان احتضار مسلم سن له أمور، منها قال تعاهد بل حلقه بأن يقطر بماء قليل أو ما أشبه ذلك في حلقه ولسانه حتى ينطلق بذكر الله عز وجل. كذلك تلقينه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم نتقن موتاكم لا إله إلا الله، يعني أثناء الاحتضار قال صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان يقول لعمه أبي طالب عند احتضاره يا عمي قل لا إله إلا الله، فينبغي أن يقول له قل لا إله إلا الله. لكن إذا كان يخشى أن يضجر من هذا ويضيق صدره فإنه يعرض له بذلك تعريض بأن يذكر الله عنده ويهلل عنده ليسمعه فينطلق لسانه بالتهليل من غير إكثار عليه. فإذا قالها ولم يتكلم بعدها بكلام فلا يعيدها عليه حتى لا يضجره. فإذا مات خرجت الروح، هذا هو الموت، الموت يقوم بخروج الروح من الجسد، عند ذلك سن تغميض عينيه، لأن الميت الإنسان عندما يموت كما في الحديث إن الروح إذا خرج تبعه البصر، تجد البصر مشخصا إلى أعلى الروح. فالسنة لمن حضره أن يغمض عينيه حتى لا تبقى مفتوحتين. كذلك يلين مفاصله لأن يرد يده إلى ساعده وساعده إلى جنبه، وهكذا ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه وما أشبه ذلك حتى تلين مفاصله ويسهل تغسيله ولا تتصلب. كذلك ينبغي ويسن المبادرة في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فيبادر بتجهيزه بتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه، وهذا فرض كفاية إذا قام به البعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فيبادر بذلك ولا يؤخر المسلم عن هذا إلا لمصلحة شرعية ما لم يكن هناك مفسدة على التأخر من التأخر. ف فتأخير بعض الوقت يدركه بعض أقاربه أو ليتأكد من موته أو إذا كان هناك مثلا جناية محتاج الجهات إلى أمور تتعلق ببقاء جثته وما أشبه ذلك فلا بأس بالتأخير، لكن الأصل المبادرة.
وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل أمين، ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ويلف في كل واحدة منها، ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفتين، ثم يصلى عليه.
نعم، تغسيل الميت يتولاه العارف بأحكام الغسل، وينبغي أن يكون من أهله، فيتولى تغسيله أقرب الناس إليه، إن كان قد أوصى بشخص أن يغسله فهو مقدم، ثم الأقرب فالأقرب، أبوه وجده وابنه وعمه وأخوه، وهكذا الأقرب فالأقرب يتولون تغسيله، وإن تولى تغسيله غيرهم من المسلمين من المأمومين في دينهم وممن يعرف أحكام الغسل فهؤلاء لا بأس إن شاء الله. ثم بعد تغسيله يكون أولا بتنجيته، بأن يلف الغاسل على يده يسرى خرقة وينجيه فيرفعه قليلا ويعصر بطنه ويصب الماء وينجي الفرج قبلا ودبرا إذا كان هناك شيء يحتاج إلى التنظيف، ثم بعد ذلك يوضئه كما يوضي الحي، ينوي يبسمل ويوضئه كما يوضي الحي، إلا أنه لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه حتى لا يتسرب إلى جوفه، وإنما يجعل شيء من الماء يكون في أصابعه ويدخلها في أنفه وبين شفتيه وما أشبه ذلك، ويوضيه كما يوضي الحي، ثم بعد ذلك يغسله بماء وسدر كما قال صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر، ويخلط الماء مع السدر ويغسله ويبدأ بشعر برأسه ولحيته وجهه، ثم يتيامن فيبدأ بالجانب الأيمن من الأمام ثم الجانب الأيمن من ظهره وما أشبه ذلك، ثم كذلك بالجهة اليسرى من الأمام ثم يقلبه ويغسله من الجهة اليسرى من الخلف، يفعل ذلك مرة ومرتين، وفي الثالثة يجعل بدن الستر مع الماء كافور، وإن احتاج إلى زيادة التنظيف وزاد في عدد الغسلات لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم يصلنا ثلاثا خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. ثم بعد ذلك يجفبه بخرقة وما أشبه ذلك ويقوم بتكفينه في ثلاث لفائف كما في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض يمانية سحولية أو سحولية نسبة إلى البلد، وليس فيها قميص ولا عمامة كما في حديث الصحيح، ويجعل بين هذه الأكفان شيء من الحنوط وهو يعني أخلاط وأطياب تجعل في الكفن، وتجعل كذلك على مواضع السجود وفي منافذه وما أشبه ذلك، والمرأة تكفن في ثلاث بيض، وأيضا يضاف إلى ذلك إزار ورداء وخمار، يعني المرأة إزار ورداء وخمار ولفافتين، يجعل لها إزار ورداء قميص وخمار ولفافتين، ثم يصلى على هذا الميت سواء كان رجلا أو امرأة، ويقف الإمام إذا كان الميت ذكرا يقف عند رأسه وإن كانت أنثى يقف عند يقف في وسطها كما في الحديث الصحيح. ويكبر الأولى تكبيرة الإحرام كما سيأتي في صفة الصلاة.
وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، فيكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت والأحسن بالدعاء الوارد، ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة.
هذا هو السنة، أن يكبر تكبيرات أربع، الأولى تكبيرة الإحرام، يقرأ بعد الفاتحة سرا، ثم بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بالصلاة الإبراهيمية فهو أكمل، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويكثر من الدعاء، وإن أتى بدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو أكمل، وإن لم يكن يحفظه فدعا ما فيه خير للميت و دعاء سؤال الله أن يرحمه ويغفر له ويغفر الجنة وما أشبه ذلك، ويجيه من عذاب القبر وفتنة وما أشبه هذا الدعاء الطيب، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وإن زاد في عدد التكبيرات فقد جاء في بعض الحديث أنه ربما كبر أكثر من أربع خمس أو ست، لكن الأكثر على أنها أربع تكبيرات. نعم.
ومن صلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان من الأجر والثواب.
هذا فضل الصلاة على الجنازة، من تبع الجنازة، وهذا من حقوق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته، فسن أن يخرج معها من البيت إلى المسجد ويصلي على المسجد، ثم يتبعها إلى القبر ويحضر الدفن ويدعو له ويسأل الله له التثبيت، فيحصل له بذلك قراطان من الأجر، وقيل أن القراطان مثل جبل أحد وقيل غير ذلك، والمقصود كثرة الأجر والثواب الذي يحصل حصل من الصلاة والدفن وحضور الدفن. وأما من اقتصر على الصلاة فقط ولم يكمل معهم الدفن فله اقتراط من الأجر كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجب دفنه في دفنه أن يستقبل به القبلة، وينبغي أن يلحد له لحد مع الإمكان، فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار، وأن يسأل الله له التثبيت، ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم.
نعم. ثم ماته فأقبره، فيجب أن يدفن الميت المسلم في مكان مع المسلمين، ويضع نقله في الحفر حتى لا تصل إليه السباع ولا تخرج رائحته، وأن يجب أن يستقبل به القبلة بأن يوضع إلى جهة القبلة والأفضل على شقه الأيمن كما في الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، ويقول عند وضعه بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يلحد له لحد، فاللحد هو الحفر الذي يكون مائلا قليلا في القبر إلى جهة القبلة، والشق يجوز هو أن يكون في نصف القبر، لكن اللحد أفضل، فاللحد أفضل من الشق مع الإمكان، أما إذا كان القبر لا يتحمل اللحد قد ينهدم عليه أو ما أشبه ذلك فيشق له شقا في وسط القبر، ثم يهال عليه التراب ويدفن، وينبغي أن يجعل شيء من الحصباء على القبر حتى يتماسك التراب من الهواء ويرش شيء من الماء حتى يثبت هذا الحصى، ولكن يحذر من أن يرفع القبر فوق الشبر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في رفع القبر فوق الشبر، وإنما فقط بقدر الشبر ليعرف أنه قدر فلا يدرس. وكذلك ينبغي أن يقف قليلا بعد دفنه فيدعو له. والأصل في هذا الدعاء لا يرفع اليدين فيقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت واغفر له وما أشبه ذلك وينصرف. وإن رفع اليدين فلا ينكر عليه إن شاء الله. قال ويعز المصاب بالميت. هكذا من أصيب بهذا الشخص من قريب أو صديق أو ما أشبه ذلك وعلمت أنه أصيب بهذا الشخص فإنه يعزى ويقال أحسن الله عزاكم عظم الله أجركم وجبر الله مصابكم وما أشبه ذلك. أو يقول لله ما الله ما أعطى وكل شيء عنده في أجل مسمى فالتصبر والتحتسب وغير ذلك من الكلمات الطيبة التي تواسيه وتذكره بالصبر وباحتساب الأجر. قال رحمه الله ويجب الصبر على المصائب. صبر على المصائب واجب هو حبس النفس عن التصفر والجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. وأفضل من الصبر وهو مستحب الرضا. وأفضل من الرضا الشكر. فالناس عند حلول المصائب عافانا الله وإياكم أربعة أنواع. النوع الأول الجزع سواء بالقلب أو باللسان أو بالفعل وهذا محرم. الثاني الصبر فهو حبس النفس عن التسخط لا بالقلب ولا باللسان ولا بالفعل وهذا واجب. الثالث الرضا بأن يرضى فلا يتمنى أن هذه المصيبة لم تصل حرصا على الأجر. والمرتبة الأعلى من ذلك الشكر فيشكر الله على هذه المصيبة ويعدها نعمة يشكر الله عز وجل عليها. اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم وفي أهليكم.
آمين وإياكم جزاكم الله خيرا بارك الله.
اللهم آمين وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب:
باب أحكام الميت والمريض. ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى ويكثر من ذكره والتضرع إليه واحتساب الأجر والثواب عند الله، ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والواجبات، قال رحمه الله: باب أحكام الميت والمريض. هناك آداب وأحكام تشرع بالنسبة للمريض، المرض المخوف، وهناك آداب كذلك تشرع لمن حضره عند احتضاره، وهناك آداب تصنع بالميت بعد خروج روحه، ومنها ما هو فرض يعني فرض كفاية، ومنها ما هو مستحب. قال رحمه الله: ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال. التوبة إلى الله عز وجل واجبة، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالتوبة واجبة على المسلم كلما ألم بذنب أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، وهذا من رحمة الله بعباده أن فتح لهم هذا الباب، وهو باب التوبة الذي لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا بلغت الروح الحلقوم. والتوبة لها شروط، أعظمها وأولها الإخلاص لله عز وجل، لأن يتوب توبة صادقة خالصة لله، خوفا من عذاب الله ورغبة في ثواب الله، لا توبة اضطرار، ولا يتوب من أجل غرض دنيوي أو حفاظا على صحته وما أشبه ذلك، وإنما يتوب لوجه الله عز وجل. وأن تكون هذه التوبة في الوقت التي تقبل فيه، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، هذا من ناحية العموم، ومن ناحية الخصوص قبل أن يغرر. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: تقبل التوبة ما لم يغرر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تكون هذه التوبة من شروطها العزم على ألا يعود إلى الذنب، فليس من شرطها ألا يعود إلى الذنب، ففرق بين الأمرين. فهو يعزم ألا يعود إلى الذنب عزما صادق، فإن حصل منه ورجع ووقع في الذنب فليجدد توبة أخرى. ومن شروطها الندم على ما فات، فكما في الحديث الندم توبة، ومن شروطها أيضا الإقلاع عن الدم. ويضاف شرط سادس، فهو أن إذا كان هذا الدم متعلق بحقوق الآخرين أن يرد الحقوق إلى أصحابها. وهذه التوبة تتأكد عند المرض، لا سيما المرض المخوف، فيريد إلى الله ويكثر من ذكره واستغفاره والتضرع إليه، ويرد المظالم إلى أهلها كان حصل من شيء من ذلك، ويتوب توبة صادقة ويندم، عل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة السعادة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. وعيادة المريض يقول نعم تفضل أكمل.
وعيادة المريض من آكل الأعمال ومن حق المسلم على أخيه، وتتأكد في حق القريب والصاحب ومن له حق عام أو خاص، وتذكيره التوبة والوصية. وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده ولا يزجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا اعتذر سنت.
هذه هنا الكلام هنا عن عيادة المريض. أولا، ما حكم عيادة المريض؟ عيادة المريض سنة عند جماهير أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها أن يعوده إذا مرض. وبعض أهل العلم يرى أنها فرض كفاية، ولا شك أنها سنة مؤكدة، ويتأكد هذا الاستحباب، وقد يجب في حق من تربط به علاقة قريبة كالوالدين والأبناء والإخوة وما أشبه ذلك، وهكذا في حق الصاحب من تربطك بينه وبينه صحبة، كما قال المصنف: تأكد في حق القريب والصاحب. فكلما كان هذا الشخص المسلم لك به علاقة خاصة كان زيارته آكد، ويعني فضله أعظم. وهكذا من له حق عام على المسلمين أو حق خاص، ومما ينبغي أن يذكر هذا الشخص المريض للتوبة، وأن يذكر بالوصية بالأسلوب المناسب، لأن بعض الناس ربما هذا الشيء يزيد في مرضه، لكن الناس يختلفون في هذا، وأيضا لا بد من مراعاة الأسلوب المناسب في ذلك، حيث ألا يتأثر المريض بهذا الكلام. وينبغي أن يفسح له في أجله إن كان المرض واضح عاديا، ويؤمن له الشفاء من عند الله عز وجل، ويدعو له دعاء الوارد: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وزيارة المريض فيها أجر كبير، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح، قال الله عز وجل: يا عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فعيادة المريض والدعاء له ورؤيته إن احتاج إلى ذلك وما أشبه ذلك، هذا كله من الأعمال العظيمة التي ترتب عليها الأجور الكثيرة من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الآداب ألا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يحب ذلك. ربما بعض المرضى يحب من زائره أو من بعض زواره الجلوس عنده ليستأنس بهم، لكن الأصل أن الإنسان لا يطيل، لأن في الغالب أن المريض يتألم وعنده أشياء ربما مع طول الجلوس عنده تظهر لا يريدها أن تظهر، كذلك لا يضجره بكثرة الأسئلة ويراعي حاله ويبسر له في أجله ويذكر له من الكلام الطيب الذي يستأنس به ويشرح به ينشرح به صدره وما أشبه ذلك.
وإذا احتضر سنة عاهد بل لحلقه وتلقينه الشهادة، فإذا مات سنة غميض عينيه وتليين مفاصله، والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية.
نعم، هذه آداب عند الاحتضار وحضور الأجل لمن شهده من المسلمين. فإذا شهد الإنسان احتضار مسلم سن له أمور، منها قال تعاهد بل حلقه بأن يقطر بماء قليل أو ما أشبه ذلك في حلقه ولسانه حتى ينطلق بذكر الله عز وجل، كذلك تلقينه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم نتقن موتاكم لا إله إلا الله، يعني أثناء الاحتضار قال صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان يقول لعمه أبي طالب عند احتضاره يا عمي قل لا إله إلا الله، فينبغي أن يقول له قل لا إله إلا الله، لكن إذا كان يخشى أن يضجر من هذا ويضيق صدره فإنه يعرض له بذلك تعريض بأن يذكر الله عنده ويهلل عنده ليسمعه فينطلق لسانه بالتهليل من غير إكثار عليه، فإذا قالها ولم يتكلم بعدها بكلام فلا يعيدها عليه حتى لا يضجره. فإذا مات خرجت الروح، هذا هو الموت، الموت يقوم بخروج الروح من الجسد، عند ذلك سنة تغميض عينيه، لأن الميت الإنسان عندما يموت كما في الحديث إن الروح إذا خرج تبعه البصر، تجد البصر مشخصا إلى أعلى الروح، فالسنة لمن حضره أن يغمض عينيه حتى لا تبقى مفتوحتين، كذلك يلين مفاصله لأن يرد يده إلى ساعده وساعده إلى جنبه وهكذا ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه وما أشبه ذلك حتى تلين مفاصله ويسهل تغسيله ولا تتصلب، كذلك ينبغي ويسن المبادرة في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فيبادر بتجهيزه بتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه، وهذا فرض كفاية إذا قام به البعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فيبادر بذلك ولا يؤخر المسلم عن هذا إلا لمصلحة شرعية ما لم يكن هناك مفسدة على التأخر من التأخر، فتأخير بعض الوقت يدركه بعض أقاربه أو ليتأكد من موته أو إذا كان هناك مثلا جناية احتاج الجهات إلى أمور تتعلق ببقاء جثته وما أشبه ذلك فلا بأس بالتأخير، لكن الأصل المبادرة.
وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل أمين. ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض يلف في كل واحدة منها ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفتين، ثم يصلى عليه.
نعم، تغسيل الميت يتولاه العارف بأحكام الغسل، وينبغي أن يكون من أهله فيتولى تغسيله أقرب الناس إليه، إن كان قد أوصى بشخص أن يغسله فهو مقدم، ثم الأقرب فالأقرب أبوه وجده وابنه وعمه وأخوه، وهكذا الأقرب فالأقرب يتولون تغسيله، وإن تولى تغسيله غيرهم من المسلمين من المأمومين في دينهم وممن يعرف أحكام الغسل فهؤلاء لا بأس إن شاء الله. ثم بعد تغسيله يكون أولا بتنجيته بأن يلف الغاسل على يده يسرى خرقة وينجيه فيرفعه قليلا ويعصر بطنه ويصب الماء وينجي الفرد قبلا ودبرا إذا كان هناك شيء يحتاج إلى التنظير. ثم بعد ذلك يوضئه كما يوضئ الحي، ينوي يبسمل ويوضئه كما يوضئ الحي، إلا أنه لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه حتى لا يتسرب إلى جوفه، وإنما يجعل شيء من الماء يقل في أصابعه ويدخلها في أنفه وفي وبين شفتيه وما أشبه ذلك، ويوضئ كما يوضئ الحي. ثم بعد ذلك يغسله بماء وسدر كما قال صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر، فيخلط الماء مع السدر ويغسله ويبدأ بشعر برأسه ولحيته ووجهه، ثم يتيامن فيبدأ بالجانب الأيمن من الأمام ثم الجانب الأيمن من ظهره وما أشبه ذلك، ثم كذلك بالجهة اليسرى من الأمام، ثم يقلبه ويغسله من الجهة اليسرى من الخلف، يفعل ذلك مرة ومرتين، وفي الثالثة يجعل بدن السدر مع الماء كافور، وإن احتاج إلى زيادة التنظيف وزاد في عدد الغسلات لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم يصلنا ثلاثا خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. ثم بعد ذلك يجففه بخلقة وما أشبه ذلك ويقوم بتكفينه في ثلاث لفائف، كما في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض يمانية سحولية أو سحولية نسبة إلى البلد، وليس فيها قميص ولا عمامة كما في حديث الصغير، ويجعل بين هذه الأكفان شيء من الحنوط وهو يعني أخلاط وأطياب تجعل في الكفن، وتجعل كذلك على مواضع السجود وفي منافذه وما أشبه ذلك، والمرأة تكفن في ثلاث بيض، وأيضا يضاف إلى ذلك إزار ورداء وخمار، يعني المرأة إزار ورداء وخمار ولفافتين، يجعل لها إزار ورداء قميص وخمار ولفافتين، ثم يصلى على هذا الميت سواء كان رجلا أو امرأة، ويقف الإمام إذا كان الميت ذكرا يقف عند رأسه، وإن كانت أنثى يقف في وسطها كما في الحديث الصحيح، ويكبر الأولى تكبيرة الإحرام كما سيأتي في الصفة الصلاة.
وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، فيكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت والأحسن بالدعاء الوارد، ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة.
هذا هو السنة، أن يكبر تكبيرات 4، الأولى تكبيرة الإحرام، يقرأ بعد الفاتحة سرا، ثم بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بالصلاة الإبراهيمية فهو أكمل، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويكثر من الدعاء، وإن أتى بدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو أكمل، وإن لم يكن يحفظه فدعا ما فيه خير للميت ودعاء سؤال الله يرحمه ويغفر له ويغفر الجنة وما أشبه ذلك ويجيه من عذاب القبر وفتنة وما أشبه هذا الدعاء الطيب، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وإن زاد في عدد التكبيرات فقد جاء في بعض الحديث أنه ربما كبر أكثر من 4، 5، أو 6، لكن الأكثر على أنها 4 تكبيرات. نعم.
ومن صلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان من الأجر والثواب.
نعم، هذا فضل الصلاة على الجنازة، من تبع الجنازة، وهذا من حقوق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته، فسن أن يخرج معها من البيت إلى المسجد ويصلي على المسجد، ثم يتبعها إلى القبر ويحضر الدفن ويدعو له ويسأل الله له التثبيت، فيحصل له بذلك قراطان من الأجر، وقيل أن القراطان مثل جبل أحد وقيل غير ذلك، والمقصود كثرة الأجر والثواب الذي يحصل حصل منه الصلاة والدفن وحضور الدفن. وأما من اقتصر على الصلاة فقط ولم يكمل معهم الدفن فله اقتراط من الأجر، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجب دفنه في دفنه أن يستقبل به القبلة، وينبغي أن يلحد له لحد مع الإمكان، فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار، وأن يسأل الله له التثبيت، ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم.
نعم. ثم ماته فأخبره، فيجب أن يدفن الميت المسلم في مكان مع المسلمين، ويرفع نقله في الحفر حتى لا تصل إليه السباع ولا تخرج رائحته، وأن يجب أن يستقبل به القبلة بأن يوضع إلى جهة القبلة والأفضل على شقه الأيمن، كما في الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، ويقول عند وضعه بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يلحد له لحد، فاللحد هو الحفر الذي يكون مائلا قليلا في القبر إلى جهة القبلة، والشق يجوز وهو أن يكون في نصف القبر، لكن اللحد أفضل، فاللحد أفضل من الشق مع الإمكان، أما إذا كان القبر لا يتحمل اللحد ينهدم عليه أو ما أشبه ذلك فيشق له شقا في وسط القبر، ثم يهال عليه التراب ويدفن، وينبغي أن يجعل شيء من الحصباء على القبر حتى يتماسك التراب من الهواء ويرش شيء من الماء حتى يثبت هذا الحصى، ولكن يحذر من أن يرفع القبر فوق الشبر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في رفع القبر فوق الشبر، وإنما فقط بقدر الشبر ليعرف أنه قبر فلا يداس. وكذلك ينبغي أن يقف قليلا بعد دفنه فيدعو له، والأصل في هذا الدعاء لا يرفع اليدين، فيقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت واغفر له وما أشبه ذلك وينصرف. وإن رفع اليدين فلا ينكر عليه إن شاء الله. قال ويعز المصاب بالميت. هكذا من أصيب بهذا الشخص من قريب أو صديق أو ما أشبه ذلك وعلمت أنه أصيب بهذا الشخص فإنه يعزى ويقال أحسن الله عزاكم عظم الله أجركم وجبر الله مصابكم ما أشبه ذلك أو يقول لله ما أعطاه ما أعطى وكل شيء عنده في أجر مستمر التصبر والتحتسب وغير ذلك من الكلمات الطيبة التي تواسيه وتذكره بالصبر وباحتساب الأجر. قال رحمه الله يجب الصبر على المصائب. صبر على المصائب واجب هو حفظ النفس عن التصفر والجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. وأفضل من الصبر وهو مستحب الرضا. وأفضل من الرضا الشكر. فالناس عند حلول المصائب عافانا الله وإياكم أربعة أنواع. النوع الأول الجزع سواء بالقلب أو باللسان أو بالفعل وهذا محرم. الثاني الصبر فهو حبس النفس عن التسخط لا بالقلب ولا باللسان ولا بالفعل وهذا واجب. الثالث الرضا بأن يرضى فلا يتمنى أن هذه المصيبة لم تصل حرصا على الأجر. والمرتبة الأعلى من ذلك الشكر فيشكر الله على هذه المصيبة ويعدها نعمة يشكر الله عز وجل عليها. اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير جزاء شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم وفي أهليكم.
آمين وإياكم جزاكم الله خير الله بارك الله.
اللهم آمين وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.